لكم الشروط سنمضي عليها والتزموا بهذه الشروط. الرموز قد عرفتموها، المتضادات عندما أذكر قراءة لرواة أو لقراء وأترك الكلام عن الباقين فإنكم تعرفون أنهم يقرؤون بالمقابل، أنهم يقرؤون بالمقابل. سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا طمأننا أن عملنا لن يضيع بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الذي يجد ويعمل متوكلا على الله تعالى قائلا من قلبه حسبنا الله ونعم الوكيل لا يخيب عمله ولا يخيب ظنه إن شاء الله تبارك وتعالى. سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. بدأ الشيخ في متن سورة البقرة، وانظروا إلى السهولة، ستكتشفون أنتم أنفسكم السهولة في مسألة نظم فرش الحروف. قال الشيخ في القضية الأولى: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. مسألة سهلة، وكلها مسائل سهلة إن شاء الله تعالى. وما يخدعون أشار إلى قول الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تحدث عن قوله تعالى: وما يخدعون. قوم قرأوا: وما يخادعون. أما الأولى فمتفق عليها، يخادعون الله والذين آمنوا، هذه ليست فيها اختلافات في القراءات. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون هذه قراءة، وما يخادعون هذه قراءة. وجه الاختلاف أمر سهل، ولكي يفصله الشيخ ويشرحه ويوضحه قال: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد. الفتح من قبل ساكن يعني الخاء ساكنة، وما يخدعون قبلها ياء مفتوحة وبعدها دال مفتوح، فوصف القراءة هكذا: الفتح من قبل ساكن وبعد. طيب لمن؟ من الذين يقرؤون بهذا النظام وما يخدعون؟ ذكاء. ذكاء على ما يدل رمز ذكاء؟ يدل على الكوفيين وابن عامر. إذن الكوفيون وابن عامر يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم، ولكل نظامه في المد. فحمزة مثلا كوفي ولكن مده طويل، يعني هذه أمور لا نحتاج إلى التنبيه إليها. المهم أن نعرف أنهم يقرؤون وما يخدعون بفتح قبل السكون وفتح بعد السكون، هكذا وضح الشيخ بحيث لم يترك مكانا لللبس. طيب والباقون؟ إذا كان الذين رمزهم ذكى يقرؤون وما يخدعون بهذا النظام، الباقون أراد الشيخ أن يؤكد فقال: والغير كالحرف أولا. الحرف الأول يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون. الباقون سيقرؤون وما يخادعون. إذن كان كلام الشيخ منصبا على الفعل المسبوق ب وما. أما الكلمة يخادعون من غير أن تسبق بحروف فهي ليست فيها اختلافات، الكل يقرأها يخادعون. والثانية أصحاب رمز ذكى وهم الكوفيون وابن عامر يقرؤونها وما يخدعون، والباقون كالحرف أولا. هل عرفتم معنى الحرف؟ الحرف هنا إشارة إلى الكلمة، فهو مجاز علاقته الجزئية، ذكر الجزء الحرف وأراد به الكل وهو الكلمة. مرة أخرى، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. انتقل مع الشيخ إلى القضية الثانية، قال وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، وللباقين ضم وثقلا. القراءتان في قوله تعالى بما كانوا يكذبون، القراءة الثانية بما كانوا يكذبون. قراءة بالتخفيف يكذبون، وقراءة بالتثقيل يعني بالتشديد يكذبون. بما كانوا يكذبون، قال هنا بالنسبة للتخفيف خفف كوف يكذبون. ألسنا نقرأ في حفص مثلا بما كانوا يكذبون؟ هذا بالتخفيف. قال لنا الكوفيون جميعا، الكوفيون الثلاثة، نحن نتحدث من طريق الشاطبية، الكوفيون الثلاثة يقرؤون بالتخفيف بما كانوا يكذبون. إذن الباقون يقرؤون بالتشديد بما كانوا يكذبون. مرة أخرى، الكوفيون يقرؤون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، والباقون يقرؤون بما كانوا يكذبون، ولكل بقية أحكامه. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، يا وياؤه بفتح، وللباقين ضم وثقلا. ثم دخل النبي الشيخ في قضية يسيرة وسهلة، وهي قضية الإشمام. قال وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. أولا، لابد أن تتعلم كيفية الإشمام، لأن هذا لا يتعلم إلا من أفواه الشيوخ وكما نتلقى من شيوخنا، فالكتب تصف لك كيفية الإشمام، لكنك لا تتعلم من الكتاب كيف تقرأ، تحتاج إلى شيخ يترجم ما في الكتاب تبعا لما تلقاه عن شيوخه عمليا. عندما نقرأ قيل نريد أن نقرأها بالإشمام هكذا، قيل قيل، ما الذي حدث؟ بدأنا الحركة بضمة، بجزء من ضمة، بضمة خفيفة، كأننا سنقول قول، لكن لم نكمل فقلنا قيل قيل. لا تقسم الأمر إلى حركتين ضمة وكسرة، وإنما جزء الضمة هو الأول السابق وهو الأقل، وجزء الكسرة هو الأطول. فالقارئون بالكسر يقرؤون هكذا قيل، وقيل للذين اتقوا، قيل هذه كسرة. الذين يقرؤون بالإشمام قيل قيل، يعني لا تكاد تستقر الضمة لأن جزءها قليل وهو مقدم، ثم الجزء الأطول مع الكسرة قيل. وقيل وغيضة أيضا وغيضة وغيضة وغيض الماء. ثم جيء كذلك، جيء جيء، يعني لا تقل جوي. إذن قد أتيت بحركتين، لكن تقرأ وجيء بالنبيين والشهداء، جيء، لا تأتي بضمة وكسرة، وإنما تقسم الحركة إلى قسمين. القسم الأول جزء من الضمة هو الجزء الأقل وهو المقدم، ثم يأتي بعده الجزء الأطول وهو من الذي يقرأ هذه الكلمات بالإشمام. قال يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملة، يعني هي مكسورة ولكن هذا الكسر أشممناه جزءا من الضمة. من هم رجال لتكملة؟ الراء للكسائي واللام لهشام في هذه الألفاظ الثلاثة. انتبه، ذكر لنا الألفاظ الثلاثة وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملة. هل هناك كلمات أخرى فيها إشم؟ نعم، قال الشيخ وحيل بإشمام، وسيق كما رسى، وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا. أتى بكلمة حيلة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم، هذه قراءة بالكسر الخالص بكسر الحاء، وحيل بينهم، حيل بينهم قراءة بالإشمام، حيل بينهم. وسيق، وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا في الموضعين. سيق هذا بالإشمام، سيق بكسرة خالصة هذا بالكسر. حيل بإشمام وسيق لأصحاب رمز كما رسى، ترجم أنت الرموز، كما رسى الكاف لابن عامر ورسى للكسائي، يعني هذه هاتان الكلمتان مختصتان بالكسائي. وحيل بإشمام وسيق كما رسى، وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا. الإشمام في اللفظتين الأخيرتين سيئ وسيئت، الإشمام لرمز كان راويه أنبلا، ابن عامر والكسائي ونافع. سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا. إذن اللفظتان الأخيرتان يعني الذين يشمون الكسرة ضمة كان راويه أنبلا، يعني هؤلاء الثلاثة. إذا كان الأمر كذلك وانتهينا من هذه القضية، دخل بنا الشيخ في قضية أخرى، سيتأكد هذا الكلام عندما نأتي لمواضع هذه الكلمات. وانتهز الشيخ لفظ قيل في أوائل سورة البقرة ليأتي بهذه المجموعة من الأحكام في سور أخرى، نشمها لدى كسرها ضما، وننسب هذا لأصحابها من القراء أو الرواة. دخل بنا الشيخ في قضية أخرى، قال وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. هذه للتنبيه، يعني خذ هذه الألفاظ. هو عندما تسبق بالواو أو الفاء أو اللام، يعني وهو، وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي، أسكن راضيا باردا حلا. الضمير هو والضمير هي من ضمائر الفصل. عندما يسبق الضمير بالواو، الكلام عن هذين الضميرين، مثلا في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، بعض القراء يقرؤون وهو بكل شيء عليم، أسكن، يقول أسكن الهاء، وهو بكل شيء عليم. جماعة من القراء يقرؤون وهو بضم الهاء، وجماعة يقرؤون وهو، وكذلك في هي يقرؤون وهي بالسكون وهي بالكسر. من الذين يسكنون؟ من الذين يسكنون؟ راضيا باردا حلا، الكسائي وقالون وأبو عمرو. فقوم يقرؤون وهو بكل شيء عليم، وقوم يقرؤون وهو بكل شيء عليم. قراءة السكون وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بسكون الهاء، والقراءة المقابلة وهي تجري بهم. عندما تكون بعد الفاء فهو وليهم، فهو وليهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، فإن الله لهو الغني الحميد، لهو الغني الحميد. هذه قراءة الإسكان وهذه قراءة الضم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان. ها أنت قد سمعت القراءة بالوجهين. من الذين يقرؤون في كل هذا بإسكان الهاء؟ وهو، لهو، فهو، لهي، فهي، وهي، هكذا. من الذي يقرأ بالإسكان؟ حدد لنا المسكنين فقال أسكن راضيا باردا حلا. تحدث الشيء وفصل وأدى ما عليه، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين والقرآن والقارئين خير الجزاء. يبقى عليك أن تراجع هذه الأمور لتتضح سبيل كل قارئ وتكون عندك في بؤرة الشعور. فإذا جئت تقرأ تفتش وتقول قابلني لفظ هو أو هي بعد اللام أو الواو أو الفاء، أقرأ لمن الآن؟ للكسائي مثلا، لقالون، تقول ما مذهبه في هذه الكلمة، وهكذا تفتش بناء على هذه المعلومات السهلة الرصينة، وبناء على هذا التوضيح التام. ثم ذكر الشيخ قضية متعلقة بالإسكان فقال وثم هو رفقا بانا، وثم هو رفقا بانا، أشار إلى قوله تعالى في سورة القصص ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من الذين يقرؤون ثم هو يوم القيامة؟ ثم هو بسكون الهاء، رفقا بانا، رفقا بانا. المفروض أن أترككم تترجمون الرموز، ولكن من باب الاحتياط لعل أناسا قد سمعوا هذه الدروس حديثا ولم تتأكد عندهم ترجمة الرموز، فنقول رفقا بان الراء للكسائي والباء لقالون، هما اللذان يقرآن ثم هو يوم القيامة، لأن الشيخ قد حدد ذلك، قال وثم هو رفقا بان، عطفا على ماذا؟ أولا هو جاء بها ساكنة في النظم وثم هو، وأيضا عاطفا على موضوع الإسكان، لأنه قال أسكن راضيا باردا حالا، فكأنه قال وأسكن ثم هو رفقا بانا، فالأمر أصبح في غاية الوضوح. قال والضم غيرهم، يعني ثم هو، يعني قال والضم غيرهم، يعني معناها الباقون يقرؤون ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وثم هو رفقا بان والضم غيرهم. انتهينا من قضية الإشمام، قيل وغيض وجيء ثم حيل وسيق وسيئة وسيئت ثم ها هو بعد الواو والفاء ولامها إلى آخر ذلك. ثم تحدث ملحقا هذه المواضع وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر. الضم غيرهم يعني في هاء المذكر هو، وكسر في هاء المؤنث هي، ثم يعني هي، يقول هي بالكسر للمؤنثة وهو بالنسبة للمذكر. إذا كان الأمر كذلك فإن الشيخ يدخل في قضية بعد ذلك في كلمة أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعادل. قال هذه ليست فيها قراءات، وإنما يعني ذكر ذلك لكي لا تشتبه فيها العقول، فقال وعن كل يمل هو انجلى، عن كل القراء يقرؤون أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، يعني لا أحد يقرأ أن يمل هو، وعن كل يمل هو انجلى. أو لا يستطيع أن يمل هو كما نقرأ نحن في حفص يقرأ جميع القراء. ثم القضية التي تليها وأنتم ترون القضايا تتوالى وفي سهولة وفي يسر، يقول وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا، إشارة إلى قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. القراءة الثانية فأزالهما الشيطان عنها، فأزالهما الشيطان عنها، أزل من زل يزل، يعني جعلهما يخطئان ويزلان من زلة القدم، أزلهما الشيطان عنها، أزل أقدامهما فأخرجهما، فكان ذلك سببا لخروجهما من الجنة. هذه قراءة فأزلهما الشيطان. القراءة الثانية فأزالهما الشيطان عنها، يعني وسوس لهما حتى زالا عن الجنة وخرجا منها. نعوذ بالله من كل شياطين الإنس والجن. فأزالهما الشيطان من الإزالة. وانظروا كيف يشرح الشيخ هذه القراءة بسهولة، يقول وفي فأزل اللام خفف، يعني أزل هذه المثقلة اللام القراءة المقابلة لها تخفيف اللام، وزد ألفا من قبله فأزالهما. من الذي يقرأ بهذا؟ قال فتكمل الفاء لحمزة، رمز حمزة. فانظر كيف يفصل الشيخ القواعد تفصيلا مريحا سهلا. عندك أنت تعتاد أن تقرأ فأزلهما الشيطان بلام مثقلة مشددة، قال القراءة الثانية بتخفيف اللام، فكيف أخفف اللام؟ قال تخففها بأن تأتي بألف المد قبلها، فأزالهما، وزد ألفا من قبله، يعني من قبل هذا الحرف حرف اللام، فتكمل فأعطانا، يعني فتكمل القراءة الثانية وفي نفس الوقت أعطانا الفاء لرمز حمزة. إذن حمزة يقرأ فأزالهما الشيطان عنها، والباقون يقرؤون فأزلهما الشيطان عنها. البيت مرة أخرى، وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. ثم ما وراء ذلك، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا، إشارة إلى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم، آدم فاعل، تلقى الكلمات من ربه، كلمات مفعول به منصوبة وعلامة النصب الكسرة، تلقى آدم كلمات، آدم فاعل وكلمات مفعول به منصوب. ابن كثير يقرأ عكس ذلك، يقرأ هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم، نعم آدم مفعول به في هذه القراءة، وكلمات هي الفاعل، يعني أن الكلمات هي التي جاءت من عند الله تعالى لسيدنا آدم عليه السلام، وهي التي تلقته، كلمات رحمات من عند الله تعالى جاءت لسيدنا آدم، ودعاء جاءه من عند ربه ليقوله تائبا فيتوب الله عليه، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين إنك أنت الغفور الرحيم، آمين آمين آمين. في هذه القراءة، قراءة ابن كثير، فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني تلقت الكلمات آدم، استقبلته، استقبلته فتلقاها. الجمع بين القراءتين أن الكلمات تلقت آدم، الكلمات الرحمات من عند الله تعالى تلقت آدم، والدعاء تلقاه فدعا به فتاب الله عليه. ويكون على هذا الأساس لفظ آدم مفعولا به مقدما، يكون مفعولا به مقدما، وتكون كلمات فاعل مؤخر. وربما يسأل واحد، نقول فتلقى الكلمات، يعني عندما تكون الكلمات فاعلا نقول تلقى الكلمات آدم، ولماذا لم نؤنث الفعل؟ نقول يجوز في هذه الحالة تذكير الفعل وتأنيثه، لأنه سبق وحصل فاصل بينه وبين فاعله المؤنث، فهذا أمر جائز في لغة العرب. أسأل مرة أخرى، ما القراءتان في هذه الجملة؟ قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، وقراءة الباقين: فتلقى آدم من ربه كلمات بالنصب. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحولا. إذا كان الأمر كذلك فإن القضايا أراها تسير بسهولة، وأرجو الله تعالى أن يتولى بقدرته ومنه توصيل هذا العلم، وأن يجبر كسورنا، وأن يرحم بهذا العلم وينفع به، وأن يجبر به كسورنا ويرحم به ضعفنا يا رب العالمين. فإننا ننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، إنما نقدم هذا الجهد المتواضع سائلين الله تعالى أن ييسره ويبارك فيه، فيجعل لعباده الفقراء سهما من أسهم نشر هذا العلم، وأن يرزقنا بفضله التواضع لعظمته والالتصاق بجنابه والابتهال لمرضاته، وأن يجبر كسورنا ويرحم ضعفنا. ولسنا بواصلين إلى شيء مما نتمناه إلا أن يغفر الله لنا ويرحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فأكرمنا ولا تهنا. إذا كان الأمر كذلك انتهينا من قضية لفظي آدم وكلمات، دخل بنا الشيخ في قضية جميلة، قال: ويقبل لولا النث دون حاجز. يقبل لولا النث دون حاجز، هذه إشارة إلى قول الله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يقبل لولا يعني في هذا الموضع وهو الأول، لأن الثانية ولا يقبل منها عادل، فهذه ليست فيها قراءات. يقبل لولا التي يكون الفاعل فيها لفظ شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، قوم قرأوا ولا تقبل منها شفاعة. ألم أقل لكم إنه يجوز تذكير الفعل وتأنيثه حال وجود فاصل بينه وبين الفاعل المؤنث؟ طيب ما حجة الذين قرأوا ولا تقبل منها شفاعة؟ قالوا أن إن شفاعة مؤنثة، فقراءتنا ولا تقبل منها شفاعة إلزام المؤنث بالفعل المؤنث. وحجة الآخرين إن لفظ شفاعة صحيح هو مؤنث، ولكنه ليس مؤنثا حقيقيا، إنه مؤنث مجازي، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، وبهذا جاءت القراءات. النحويون لا يتدخلون في القراءة، إنما القراءة تابعة ومسيطرة ومهيمنة على قواعد اللغة والنحو والصرف. فلا نقول إن القراءة تستشير اللغة أولا، وإنما القراءة مهيمنة، والقرآن مهيمن على جميع قواعد النحو والصرف واللغة والأساليب والبلاغات بوجه عام. ويقبل لوذ لا أنث دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. دون حاجز يعني الدال لابن كثير والحاء لأبي عمرو، هؤلاء أنثوا قالوا ولا تقبل منها شفاعة، والباقون قالوا ولا يقبل منها شفاعة. إذا كان ذلك كذلك فمعنا مع يقبل الأولى مراجعة ثم استئناف لبقية القواعد في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه قد حانت فقرة التلاوة وإن كان قد مضى منها بعض الدقائق. فاستمعوا راشدين. نستأنف إن شاء الله تعالى التلاوة بعدما انتهينا إليه من سورة النجم برواية خلف عن حمزة بسكت خلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه هو أمات وأحيي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغني وهقني. وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولي وثمود فما أبقي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي. والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي. فبأي آلاء ربك تتماري. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. إن كان لنا دقائق قليلة فإنا نستغلها إن شاء الله تعالى في إجابات عن أسئلة في الإعراب وردت من أحد الإخوة. باختصار شديد هو يشير إلى قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. سؤال سهل، جعلوا فعل وفاعل، فعل ماض وواو الجماعة فاعل، جعلوا شركاء مفعول به ولله مفعول به ثان، يعني جعلوا شركاء لله، الجن بدل من شركاء لأن المشركين أطاعوا الجن في اتخاذ الشركاء وفي عبادة الأوثان. مرة أخرى، جعلوا فعل وفاعل، شركاء مفعول به أول، لله الجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثاني، والجن بدل. طيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة فاعل ووزر مفعول به، وزر أخرى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة لأن هذا من الأسماء المقصورة التي لا تظهر عليها علامات الإعراب وإنما تقدر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ فعل ماض مبني للمجهول، ونفخة نائب للفاعل مرفوع، وواحدة صفة، وصفة المرفوع مرفوع. أما فدكتا دكة واحدة، فدكة مفعول مطلق مبين للعدد دكة واحدة، لأن المفعول المطلق إما أن يؤكد الفعل، وإما أن يبين نوعه، وإما أن يبين عدده. ونصيحة أقولها للجميع، الأسئلة عندما ترد غير متعلقة بموضوع الحلقة لا تكون لها الأولوية في الإجابة، لأننا لا نسير مع كل من يسأل ويأخذنا بعيدا عن الحلقة ثم نعود لإكمال الحلقة في المرات القادمة وهكذا. فالشرط أن تكون الأسئلة، نرجو أن يحقق ذلك، أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة إن شاء الله لخدمة القراءات. سل في الإعراب ما شئت إن شاء الله تعالى فيقدرنا الله على الإجابة، لكن بشرط خدمة القضية وتوجيه القراءات، خدمة القضايا التي نتكلم فيها. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وهكذا ينادون علينا أن الوقت قد انتهى. جزاكم الله خير الجزاء، وأعطانا وإياكم حسن الاستماع، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزى الله عنا قناة الرحمة خيرا أن وفرت هذه الفرصة لخدمة هذا العلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن، وانعم بالنور الرباني، رتل الآيات الرحمن في روض الروح الروحاني، اقرأ وارتق بالقرآن. اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه، وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع البهرة، فهناك ملائكة برة.